الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما في اشتباه ذكرناه في الدرس السابق، قد نسبنا لسيد الحكيم أنه اختار الوجه الأول من الوجهين الذين ذكرهما، وذكر بأنه أن كلام نشيل وكلام حمدي وكلام مع الكلام كان في أنه إذا فرضنا أنه هو نوى الصوم أنه نوى الصوم رياء، ثم أراد ماذا؟ أراد تجديد النية قبل الزوال. قدم سابقا بأنه هذا مساعد الأدلة على ماذا؟ على تصحيح الصوم إذا جدد النية قبل الزوال وكان قد صامه رياء. أدلة مختصة بما إذا كان عدم الصوم من جهة فقد النية، من جهة فقد النية، إما أن لا ينوي أصلا ويجدد النية قبل الزوال، أو ينوي الصوم ثم ينوي الإفطار، هذا اللي ألحقنا به اللي هو في واقعه أيضا فقد النية. أما أن يكون بطلان الصوم من أجل الرياء، هذا نجي نقول بأنه يجدد النية قبل الزوال ونصححها. الأدلة مساعدة على ذلك. قلنا أن السيد الحكيم ذكر في المستمسك بأنه هذا الاستثناء يبتني على مراجعة أدلة الرياء وماذا نستفيد منها. أن نستفيد منها أن الرياء مفضل لينافي أصل العبادة، ينافي أصل العبادة، أو لا أنه مفضل للعبادة باعتبار أنه منافي لقصد التقرب المعتبر في العبادة إلى آخر ما تقدم سابقا. أذكر قلنا أن الشيخ الحكيم اختار الأول وبنى ماذا؟ وبنى على عدم إجزاء وعدم الصحة في محل الكلام، لكن بعد المراجعة تبين أنه في تعليق، يعني هذا هو ظاهر المستنسك، ظاهر المستنسك ظاهر، يعني ماكو صراحة، يعني ظاهر المستنسك أنه يميل إلى الأول ويختار القول بعدم الصحة في باب الرياء، يعني بعبارة أخرى يوافق الماتن على الاستثناء، لكن في تعليقته على الأول تماما عكس هذا، ذكر تماما عكس هذا، يعني ذهب إلى الإجزاء وذهب إلى الصحة في باب الرياء، وغيره أيضا في المعلقين العروة أيضا ذهبوا إلى الإجزاء من قبيل أستاذة، يعني أستاذ السيد الحكيم وهو شيخ علي الشيخ باقر، اللي هو أيضا في تعليقته على الأمر أيضا ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى الإجزاء والصحة، وما في استثناء، ما في استثناء. كل صوم يأتي به المكلف سواء كل، يعني تجديد النية جائز للمكلف سواء لم ينوى الصوم أصلا، نوى الصوم ونوى الإفطار، أو نوى صوما شنو رياء، ثم انتبع بعد ذلك فأراد تجديد النية قبل الزوال. كل هذه تشمله الأدلة، ولذا حكما بماذا؟ يعني السيد الحكيم والأستاذة حكما بالإجزاء في محل الكلام. احنا اللي قلنا سابقا هو قلنا بأنه من الصعوبة جدا الحكم بالصحة في محل الكلام، إما لأجل ما ذكر السيد الحكيم، إذا استفدنا من نصوص الرياء أن الرياء منافي لأصل العبادة، بنفسه منافي للعبادة، ما له علاقة بمعنى أنه يوجد بطلان قصد القربة في جزء من الوقت، وهذا يوجد بطلان أصل العبادة، لا، هو ينافي العبادة بالمرة، سيكون حالة تقريبا حال الأكل والشرب وسائر المفطرات. وإما أن نلتزم بما يقول السيد الخوئي، وأن نستظهر من الأدلة أن الأدلة مختصة بتصحيح الصوم الذي لم يكن صحيحا من جهة خلل في النية فقط، هذا الأدلة تساعد على تصحيح الصوم الذي لم يكن صحيحا من أجل وجود خلل في النية، إما لعدم النية أصلا، وإما لإبطال النية بنية الشرب بنية الإفطار. وأما الصوم الذي هو ليس صحيح لا لأجل خلل في النية، ما خلل في النية، ناوي الصوم لكن لأجل ماذا؟ أنه نواه رياء. نواه رياء. هذه الأدلة عاجزة عن إثبات تصحيح ماذا؟ تصحيح الصوم، لأنها مختصة بالعهد. ولو انتهت النوبة إلى عدم استظهار شيء، وصلت النوبة إلى الشك، إلى الشك واقعا في أنه في هذه الحالة، في حالة الرياء، هل يمكن أن نقول للمكلف إذا جددت النية قبل الزوال يصح منك الصوم ويجزي ولا تجب عليك إعادته أو لا؟ وصلنا إلى حالة هذا الشك، حينئذ قلنا بأنه يتعين الرجوع إلى مقتضى القاعدة الأولية. لماذا؟ لأننا إنما خرجنا عن القاعدة بهذه الأدلة، خرجنا عن القاعدة، وكل هذه التزام الصحة في جميع هذه المواضع على خلاف القاعدة. نخرج عن القاعدة بمقتضى الدليل، فإذا كان الدليل لا يساعد على إثبات الصحة في صورة الإتيان بالصوم رياء، فحينئذ صعب جدا أن نلتزم بماذا؟ أن نلتزم بالصحة في محل الكلام، بل مقتضى القاعدة الأولية هو عدم الصحة. وما للسيد الحكيم والسادة ذهب إلى الإجزاء، لعله على أساس ما تذكرنا، على أساس أنه فهم من أجل الرياء أنه ليس منافي للعبادة، وإنما ينافي قبل التقطف في وقت من الزمان. قلنا أنه بناء على هذا نذهب إلى الصحة، ليش؟ لأن الإخلال بقصد القربة في جزء من الوقت لا يزيد على ماذا؟ على ترك أصل النية وقبض القربة معا، لا يزيد عليها. احنا نقول إذا ترك النية وبطبيعة الحال ترك ماذا؟ ترك قبض القربة، هذا يمكن تصحيح صومه وتشمله الأدلة. وهذا الذي نوى مع قبض ماذا؟ مع رياء أن يخل بقبض القربة، من هذه الجهة حينئذ لا مانع من الالتزام بماذا؟ بالالتزام بصحة الصوم. لكنه الكلام في أصل المبنى، والكلام في إمكان الحاق الإخلال بقصد القربة لترك أصل النية، والإخلال بأصل النية أساسا، يعني هذا أمو واضح. يعني مرة يترك قصد القربة الإنسان من بعد السالب انتفاء الموضوع، يعني لين أصلا، ومرة لا يترك قصد القربة بأن ينوي، لكن ينوي شنو؟ رياء. أكو فرق بينهما، والحاق أحدنا في الآخر ليس واضحا. على كل هذا الظاهر والله العالم أن ما ذكره السيد الماتن من الاستثناء هو الصحيح. ننتقل ذلك بعد ذلك إلى مسألة 14. مسألة 14 يقول إذا لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار، لا مشتبه هذا 16، إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده، يعني بعد نية الصوم ليلا قبل الفجر. نوى الصوم اليوم غد، نواه في الليل، هل يجوز له أن يقول؟ هل يجوز؟ مو جواز تكليفي، جواز وضعي، بمعنى أنه إذا أكل يصح منه الصوم أو لا، أنه إذا أكل يحتاج إلى شنو؟ تجديد النية بعد شنو؟ بعد الأكل. المهم أن لا يصل بين نية الصوم الواقع في الليل بناء على جواز الإتيان بالنية في الليل كما تقدم، أن لا يصل بين هذه النية وبين ماذا؟ وبين الدخول في الصوم، أن لا يفصل استعمال المفطر، فلا يجوز له أن يأكل بعد النية. وإذا أكل يجوز له تكليفا أن يأكل، إذا أكل لا بد أن ماذا؟ أن يجدد النية بعد ماذا؟ بعد الأكل. يقول إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر، لا يؤثر، هذا يجوز له ان يكون ولا يحتاج الى تجديد النية. مع بقاء العزم على الصوم، مع بقاء العزم على الصوم الإشهاد المخطر بعد النية الواقع ليلا ليس فيه محظور. في المستنبط استدل على ذلك على ما ذكر السيد المعتن بعدم منافاته للنية ولا للمنوي، هكذا ذكر انه غرب الاكل بعد النية الواقعة في الليل وقبل طلوع الفجر هذا لا ينافي النية ولا ينافي المنوي. مقصود الظاهر هذا لا ينافي المنوي باعتبار ان المنوي شنو هو الامساك، هذا المنوي ينوي شنو؟ ينوي الامساك. والامساك شنو هو؟ الامساك الواجب، الامساك المامور به، الامساك اللي دلت الادله على وجوبه. يا امساك مو امساك من الليل طلوع الفجر الى المغرب، هذا هو الامساك الواجب، هذا هو الامساك المامور به. ما عندنا دليل يدل على ماذا؟ على انه يجب الامساك بعد النية. ما عندنا دليل. أدلة الإمساك تدل على وجوبه من طلوع الفجر إلى الغروب، هذا هو الواجب، هذا هو المنوي الذي يجب عليه أن ينويه، هذا هو المنوي. وواضح أن الأكل ليلا لا ينافي المنوي، الأكل ليلا لا ينافي المنوي، لأن المنوي هو عبارة عن الإمساك من طلوع الفجر إلى الغروب، إذا الأكل قبل ذلك لا يكون منافيا له، هذا واضح. ويقول لا تنافي لا ينافي النية، هذا الأكل بعد النية ليلا وقبل الفجر لا ينافي النية، لا ينافي النية باعتبار أن النية المعتبرة في باب الصوم هي عبارة عن شنو؟ عن الداعي. هذه كما تقدم سابقا وسيأتي بعض الكلام، الداعي اللي تعبروا عن هذه النية الارتكازية هذا هو المعتبر في ماذا؟ في النية. الداعي والنية الارتكازية، الداعي حتى الداعي الغير الملتفت إليه، يعني يعبرون عنه بالداعي الشأني والداعي الفعلي، هذا هو النية المعتبرة في بعض الصوم التي يجب أن تكون مقارنة علما مقارنة لأول دخول الوقت. هذه النية المعتبرة، للإخبار معتبر على نحو المقارنة مع أول الفعل، ولا الداعي الملتفت إليه يعني الداعي الفعلي، هذا هو المعتبر. المعتبر هو الداعي الشأني، المعتبر هي النية الارتكازية. من النية الارتكازية والداعي الشأني لا يكون إلا بعد فرض شنو؟ بعد فرض الإخطار مسبقا. يدري شهر رمضان دخل فين يعني يكون في شهر رمضان، وهذا الإخطار، هذا الإخطار والنية التفصيلية نسميها، هذا الإخطار والنية التفصيلية هي اللي تولد ماذا؟ هذا الداعي الارتكازي، الداعي شنو؟ الشأني، بحيث الذي لا ينافيه الغفلة ولا ينافيه النوم. واضح؟ كل هذه الأمور لا تنافيه. إذا كان نائم من الليل إلى العصر في يوم الثاني مر عليه دخل عليه الفجر وهو نائم، لا يوجد عنده أخبار ونية ملتفت إليها، ولا يوجد عنده حتى داعي فعلي، لأن الداعي الفعلي لا يتم مع النوم ومع سنو ومع الغفلة وعدم الالتفات، وإنما الموجود عند هذا المقدار أنه لو التفت لكان الداعي له عن الصوم هو الأمر الإلهي، هذا الموجود لكان قاطبا للصوم، هذا الداعي الشأني، هذا هو المعتبر في باب الصوم. وبهذا يختلف الصوم حتى عن الصلاة، الصلاة يكفي بها الداعي، لكن الداعي الملتفت إليه، الداعي الملتفت يكون ينتبه لأنه قاعد يصلي، قاعد يصلي. فالداعي الفعلي معتبر في بقية العبادات، في بعض الصوم ليس معتبر، يصلي وهو نائم ما ينتبه، حتى إذا كان عنده داعي ارتكازي وداعي شأني، لكن في بعض الصوم لا يكفي هذا الداعي الشأني والنية الارتكازية اللي هي تتمثل في أنه على تقدير الاستقاطة، على تقدير أن ينتظر، هو يقصد ماذا؟ يقصد الصوم على نحو فرضي. وإذا كان هذا هو المعتبر، حينئذ هذا الداء الشأني موجود، هذا الداء الشأني في محل الكلام موجود ارتكازا حتى بعد الأكل، حتى بعد استعمال سائر المفطرات. نوى يعني أخطر نية صوم شهر رمضان أو اليوم الآتي في ذهنه ليلا، لكن نشأ من هذا الإخطار كما قلنا شنو؟ هذا الداء الشأني استقرت هذه النية في ارتكازه، فحتى لو فرضنا أنه أكل بعد ذلك هذا الداعي موجود، والمعتبر هو هذا الداعي. الأكل بعد النية التفصيلية بعد الإخطار لا ينافي ماذا؟ لا ينافي النية المعتبرة في باب الصوم، لأن النية المعتبرة في باب الصوم هي عبارة عن الداعي الثاني، وهذا الداعي الثاني موجود حتى بعد شنو؟ بعد الأكل، بل هو موجود حتى مع النوم ومع الغفلة ومع النسيان، هو موجود. إذن بعد الأكل أيضا يكون موجود، ممتاز إلى حين ماذا؟ إلى حين دخول أول الوقت، إلى حين الفجر. فإذا لا يكون الأكل في محل الكلام لا منافيا للمنوي ولا منافيا علما ولا منافيا للنية. وهذا المطلب وهو عدم مانعية الأكل بعد النية ليلا أمر مسلم، ونتيجته كما قلنا هو أنه لا يحتاج المكلف لو أكل إلى تجديد النية بعد شنو؟ بعد ذلك. لكنه نسب الخلاف في ذلك إلى الشهيد قدس الله نفسه في البيان، حيث قيل لأنه منع من ذلك، وأن المكلف لو أكل بعد النية ليلا ولزمه تجديد النية بعد ذلك. نعم هو تردد في الجماع، المفطر يختلف في الأكل، يقول لا هذا يحتاج، يعني يفتي كأنه بماذا؟ لأنه يحتاج إلى تجديد النية بعد ذلك. في الجماع وأمثال الجماع تردد فيه، تردد أن يذكر من شاء من أنه مؤثر في فيروره المكلف غير قابل للصوم، فيزيل حكم النية. هذا احتمال، الجماع يكون مؤثر في المكلف بحيث يصبح المكلف غير قابل للصوم، فيزيل أثر النية المتقدمة علما على الجماع. هذا وجه البطلان النية واحتياج إلى تجديد النية بعد ذلك. ومن الوجه الآخر، ومن حصول الشر وزوال المانع بالغسل، يقول اللي حصل والجماع هذا يزول. لماذا يزول؟ لماذا بالغسل؟ فإذا اغتسل زال المانع ولا حاجة إلى تجديد النية، من هنا مثلا تردد. أشكل على كلام الشهيد الأول، كلهم أشكلوا عليه لأنه هذا لا دليل عليه، بل في الجواهر أنه بل الدليل يقول أنا خلافه. دليل على خلافه كما تقدم المنوي هو عبارة عن الإمساك من طلوع الفجر، لماذا يكون الأكل المتقدم منافيا منافيا له؟ بل قيل بأنه لا وجه له، من هذا اللي ذكره صاحب الشهيد الأول، هذا ليس له وجه ظاهر، ممكن توجيهه تتوجيهه قبل أن قبوله. بعضهم ذكر توجيه لفكر الشهيد في البيان اللي خالف به المشهور، وحاصله أنه مبني على افتراض أن النية المعتبرة بمعنى الإخطار لا بمعنى الداعي، ومبني على ذلك على قول الآخر لأن الإخطار معتبر، إخطار معتبر، دعم في النية الارتكازية لا تكفي، ولا بد من إخطار النية في ماذا؟ في الذهن. نعم اكتفينا بالداعي، اكتفينا بالداعي في الصوم لقيام الإجماع على صحة قوم النائم. قال الإجماع على أن النائم حين طلوع الفجر يفحشنا ويفحصونا إذا نواه من الليل. هذا الإجماع القائم على صحة صوم الناس في محل الكلام هذا اللي أجبرنا على أن نلتزم بكفاية الداعي في باب ماذا؟ في باب الناس في باب الصوم. وحيث أن الإجماع دليل لمبي يقتصر فيه علينا مع القدر المتيقن، قدره المتيقن هذا الإجماع إجماع على صحة صوم النائم هو ما إذا لم يأتي بالمفطر بعد النية، هذا قدر المتيقن. إذا لم يأتي بالمفطر بعد النية نكتف من الداعي إذا أصاب نوى ليلا ولم يستعمل المفطر، نام حين طلوع الفجر كان نائما وغافلا، كل هذا صحيح. هنا نكتفي بماذا؟ بالداعي، لأن الإجماع قام على ماذا؟ على صحة صوم النائم وصحة صوم الغافل، واضح. وأما إذا أكل بعد النية ونام إحنا نكتفي بالداعي أو لا؟ يقول مو واضح أن الإجماع يشمل ويدل على ماذا؟ على الاكتفاء بالداعي. إذا مو واضح أن الإجماع يشمل حينئذ قد المتيقن من الإجماع هو غير هذه الحالة، غير ما إذا أكل بعد ماذا؟ بعد النية. فحينئذ نقول بأنه لا يمكن أن نكتفي بالداعي في هذه الحالة، والقاعدة تقتضي ماذا؟ أن الإخطار هو المعتبر. أن الإخبار هو المعتبر، لأن الإخبار القاعدة الأساسية مثلا في باب العبادات أنه لا بد من الإخبار، وإنما لا نلتزم بذلك في باب الصوم لقيام الإجماع على ماذا؟ على صحة صوم النائم والغافلين. هذا الإجماع قدر متيقن من غير محل الكلام، لعل هذا توجيه لما ذكره الشهيد الأول في البيان. على كل حال المطلب واضح أنه الإخبار لا يبنى عليه، وإنما البناء على الداعي، والداعي بمعنى الداعي الشامي، وهذا لا يضر به ماذا؟ لا يضر به الأكل بعد النية التفصيلية الحاصلة في الليل اللي هي منشأ لبقاء الداعي ووجود النية الارتكازية.
مسألة 15،
قال إذا نوى الصوم ليلا يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حدة، يجوز له أن ينوي في كل يوم نية على حدة. ومن قوله يجوز يفهم أنه أكو احتمال شنو؟ عدم الجواز، واحتمال عدم الجواز. ولولا يقول أن ينوي صوم الشهر جملة نية لكل الشهر ويجدد النية لكل يوم، ويجدد النية لكل يوم، ويقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله، لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم. هذا كله في شهر رمضان. وأما في غير شهر رمضان من الصوم المعين كالكفارات النذر المعين مثلا والكفارة إذا كانت معينة، يقول فلا بد من نيته لكل يوم إذا كان عليه أيام كشهر أو أقل أو أكثر، لا بد أن ينوي شنو؟ لكل يوم، ما تكفيه نية واحدة لجميع الأيام كما هو الحال في شهر رمضان. إذا السيد الماتن قدس الله نفسه فصل بين صوم شهر رمضان وبين صوم غيره من الواجبات المعينة، ففي شهر رمضان جوز نية واحدة لكل الشهر، وجوز نية لكل يوم، لكن احتاط في أنه إذا اكتفى بالنية الواحدة احتاط في ماذا؟ في أن يجمع بينها وبين تجديد النية لكل يوم. هذا في إشارة. في إشارة لا، هو يرى ماذا؟ يرى بأنه هنا لا بد من تجديد النية لكل سنة يوم، ولا يكتفى بنية واحدة لجميع الأيام في غير شهر رمضان. هذه المسألة ظاهر أنها محررة في كلمات القدماء موجودة من قديم، ويعني ذكروها بشكل مفصل. والمشهور بين القدماء، مشهور والمعروف بين القدماء، بل قيل لم يمكن الخلاف عن واحد منهم من المتقدمين، لم يمكن الخلاف عن واحد منهم، بل السيد المرتضى في الانتصار على ما تقدم، الشيخ في الخلاف ادعوا الإجماع على ماذا؟ على كفاية نية واحدة للشهر كله. هذا هو المشهور، بل ادعي الإجماع عليه على أنه تكفي نية واحدة للشهر كله، يكفي هذا، لا يحتاج إلى تجديد النية لكل يوم. خلافا للعامة، قيل بأن المشهور بين العامة وعكس هذا، بمعنى أنه لزوم تجديد النية لكل يومين. من علمائنا، من فقهائنا، الظاهر أول من خالف المشهور بين القدماء وهو كفاية النية الواحدة لكل الشهر، الظاهر والله العالم أنه هو من خالف المحقق، المحقق في الشرايع وفي المختصر شكك في هذا القول، فنسبه إلى القيل كما يقولون القيل يشعر بماذا؟ تمريضه. يقول قيل يكفي نية واحدة لكل شنو؟ لكل الشهر، فواضح أنه ميل إلى على الأقل، لكنه في المعتبر كلام أصح هناك، في المعتبر ذكر أدلة أو ذكر دليل مثلا لقول المشهور لكفاية النية الواحدة لكل الشهر، ثم عبر عنه بأن هذا قياس محض أو ما شابه هذه العبارة، يقول دليل هذا قياس، وما اكتفى بهذا شك في الإجماع، الإجماع اللي ادعى السيد في الانتصار والشيخ في الخلاف، ولعله أيضا دعاه غيره كما هو غير بعيد، شك فيه، يقول لم يثبت عندي هذا الإجماع، لم يثبت عندي هذا الإجماع. وبدأ الخلاف من المحقق العلامة يجاه الخلافة، علامة في بعض كتبه يوافق المشهور، في بعض كتبه المختلف علامة الخطر لا خالف المشهور بشكل واضح، ما وافق على ما لا على كفاية النية الواحدة لكل ماذا؟ لكل الشهر. وبعد ذلك انعقدت الشهرة بين المتأخرين على ماذا؟ على عدم الكفاية، تماما عكس الشهرة الموجودة بين ماذا؟ بين القدماء، من الشيخ الشهيد الأول تنازلا إلى فترة معينة كان الكل يتفقون على ما يقال، على ماذا؟ على عدم كفاية النية الواحدة لتمام الشهر. إذا المسألة خلافية، لكن الظاهر أنه لا إشكال في أن القدماء، يعني هكذا ظاهرا أن القدماء على الأقل مشهور بينهم، فإذا ناقشنا في الإجماع المشهور بينهم هو ماذا؟ هو القول بكفاية النية واحدة لكل شهر. على كل حال السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستنسك ذكر بأن هذا الخلاف في كفاية النية واحدة وعدم كفايته هذا مبني على أن النية المعتبرة في الصوم بمعنى الإخطار، المجال هذا، وبناء على أن النية المعتبرة هي الإخطار وقع هذا الخلاف، خلافته هذا أن الإخطار المعتبر في باب الصوم هل يجب أن يكون لكل يوم على حدة أو لا يكفي الإخطار ماذا؟ لتمام الشهر، أو يكفي الإخطار لتمام الشهر. فاختلفوا، المتقدمون قالوا يكفي الإخطار واحد لكل شهر لكل الشهر، المتأخرون مثلا ذهبوا إلى أنه لا يكفي الإخطار للشهر كله، بل لا بد من النية لكل يوم على حدة، يعني في كل يوم لابد أن يخطر النية، باكر يقوم يخطر النية من الليل، قبل باكر يخطرها في الليل قبله وهكذا. وأما بناء على أن النية المعتبرة هي عبارة عن الداعي للإخطار، يقول فلا مجال لهذا الخلاف المذكور، ما له مجال لهذا الخلاف، لأنه بناء على كفاية الداعي النية، لأنه إذا فرضنا وجود الداعي مقارنا لأول أوقات الصوم، حينئذ يصح الصوم، يصح الصوم، سواء كان حدوث هذا الداعي، منشأ هذا الداعي، منشأ هذا قلنا الداعي عادة لا يكون إلا بعد فرض الإخطار المسبق، إخطار ارتفاع تفصيلي يخفى العمل يبقى هذه نية شنو اتفاقية. يقول إذا كان الداعي فرضنا وجود مقارنا لأول أفعال الصوم، لأول الصوم، لأول الفجر، حينئذ يكون الصوم صحيحا، لأن أنا أكتفي بالداعي، سواء كان منشأ حدوثه قبل أشهر أو كان منشأ حدوثه هو شنو؟ هو الليل السابق. اليوم يريد يصوم هو عند طلوع الفجر داعي موجود عنده، خلص يكون صومه صحيح. سواء كان منشأ هذا الداعي والنية نواها من الليل في الليل نواها، أو نواها من أول الشهر، أو نواها ماذا؟ من أول الشهر. على كلا التقدير الصوم لا بد من حكم ماذا؟ بصحته. وإلا إن لم يفرض وجود الداعي، فرضنا أن الداعي لا ما له وجود عند الإتيان بالصوم عند دخول الفجر، حينئذ لم يجد الإخطار في الليل فضلا عن أول الشهر، هذا الإخطار بعد لا ينفع هذا الإخطار، الإخطار في أول الليل لا ينفع فضلا ماذا عن الإخطار في أول الشهر، لأن الاعتبار بالداعي، وفرضنا أن الداعي ليس موجود مقارنا لأول أفعال لأول دخول الوقت. هذا اللي ذكرته تجعل المسألة كأنه مبنية على القول بالإخطار، فيقع هذا الخلاف. وأما إذا قلنا بالداعي فحينئذ لا يجري هذا الخلاف. الذي يمكن أن يقال في المقام أنه لابد أن نلتفت إلى بعض الأمور اللي لها دخل بهذا البحث وغيره من باحث النية، حتى ننشئ خلط في بعض المباحث. الأمر الأول أن القول بالإخطار، القول بالإخطار لا يعني عدم الحاجة إلى الداعي أصلا، لا يعني عدم الحاجة إلى الداعي، من الظاهر أن الكل يتفق، كل يتفق، من يقول بالإخطار يقول بالداعي، الكل يتفق على لزوم وجود الداعي في جميع الأيام، في جميع الأيام لا بد من وجود الداعي، وإنما يختلفون في أنه هل يعتبر زيادة على ذلك الإخطار في كل يوم أو لا، لا يعتبر ذلك. هل يعتبر الإخطار في كل يوم واضح أو لا يعتبر الإخطار في كل يوم، بل يكفي ماذا؟ يكفي الإخطار في أول شنو؟ أول الشهر. ولا الداعي ما حد يكون بعد نجومه، لا بد منه، النية الارتكازية اللي نعبر عنها بالنية الارتكازية لا بد منها. شنو فائدة الإخطار المسبق في أول الشهر أو في الليلة السابقة مع زواله تماما حتى ارتكازا؟ شنو فائدة؟ إذا هذا صوم بلا نية، هذا صوم لم يقترن بالنية. الظاهر والله العالم أنه لا أحد يقول بعدم الحاجة إلى الداعي، الداعي لا بد منه، النية الارتكازية لا بد منها، وإنما الاختلاف أنه هل يعتبر شيء زائد مع الداعي أو لا يعتبر شيء زائد مع شنو؟ مع الداعي. اختلاف في هذا. انتهى الوقت، نكمل هذا الكلام في اليوم القادم.